وصنع الحياة،
ونستضيف سلة من أفضل الدعاء لنستفيد خبرة من واقع الحياة،
لنستفيد خبرة من واقع الحياة.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معاشر الإخوة المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم راحة الدعوة. لا يزال الحديث متصلا في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فؤاد بن عبد الكريم العبد الكريم، المشرف العام على مركز باحثات لدراسات المرأة، وحديثنا معه حول العمل الدعوي النسوي أو النسائي كما يحب وواقع الإعلام تجاهه. هذا العمل تعرضنا في حلقة ماضية إلى بعض الجهود المباركة فيه، ولا يزال الحديث متصلا، والجهود المباركة لا تكفيها حلقة، ولكننا ننتقل إلى قضايا أخرى ومع فضيلته. وأولا نرحب بكم فضيلة الشيخ مرة أخرى.
بارك فيك
يا صاحب الفضيلة. في مقابل العمل النسائي الدعوي، يعني يوجد هناك عمل نسائي دعوي هدام ترعاه يعني منظمات وأمم، فكيف تقييمكم للعمل الدعوي النسائي المعارض لتلك الأنشطة المشبوهة؟ أحسن الله إليكم.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ذكرت أن لي موقف من نسائي ونسوي، والآن سأقلبها أيضا. هذا العمل نسميه عمل نسوي وليس دعوي. يعني فنقول أنه فعلا يعني في المقابل هناك يعني
وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار أحسن الله إليكم،
صلى الله العافية. فأقول فعلا هناك يعني عمل نسوي متطرف منحرف على مستوى العالم، والمسيطر الآن للأسف هو العمل أو الحركات النسوية الغربية المتطرفة، والتي سيطرت على بعض أجهزة الأمم المتحدة، وبالتالي سيطرت على المؤتمرات والملتقيات التي تقام حول المرأة أو القضايا المتعلقة بالمرأة، وهذه يعني لأنه يأتي إن شاء الله حديث عنها بعد قليل. لكن تأثرت بها للأسف يعني مجموعة من النساء في البلاد العربية، وأصبح هناك حركات نسوية عربية تحمل نفس الرؤى والأفكار، وتسعى إلى تطبيق نفس الأجندة التي تحملها تلك الحركات الغربية. هذه الأفكار والرؤى ليست يعني قضايا خلافية فقهية مثلا في قضية كشف الوجه، ولا في قضية يعني مثلا الاختلاط، ولا غيرها من القضايا، أو قيادة المرأة للسيارة، أو لا، يعني تحمل أفكار في أصل الدين. يعني هي بالاختصار تريد تنحية الأديان بالمناسبة كلها، حتى النصرانية، واستبدالها بالعلمانية الخالصة.
هو ما في شك أصلا الأديان إجمالا نادت إلى المكارم والفضائل، وهؤلاء يحاربون.
صحيح. ولذلك لو ترجع إلى الخلف يعني 100 سنة أو أقل أو أكثر بقليل، ترى أن مثلا قضية الستر يعني في لباس المرأة على سبيل المثال هو الأصل في جميع دول العالم.
صحيح.
ومن يرجع إلى بعض الأفلام أو بعض المجلات القديمة في هذا الشأن ستصدم الحقيقة. صحيح. يعني بالستر اللي كان منتشر يعني بين نساء العالم،
حتى الغربيات أحسن الله عليكم، يعني بعض الصور يعني يتضح فيها جدا أن المجتمع متمايز، ليس فيه ذلك الاختلاط الماجد.
نعم.
حتى الغربيين.
نعم. أحسن
الله.
صحيح. لكن انتقل للأسف يعني انتقلت هذه الأفكار حتى وصلت إلى بعض للأسف النساء في بلادنا، وأصبحنا يحملن هذا الفكر ويطالبنا بنفس الأفكار من خلال وسائل الإعلام يعني المقروءة كما ذكرت، أو حتى المسموعة والمرئية. ولكن أنا أعتقد من وجهة نظري أن الحركات النسوية سواء في الدول الغربية أو العربية رؤاها واضحة وصريحة، ويعني تدعو إلى تلك الرؤى بكل وضوح وكل يعني إعلان. لكن بعض نسائنا في الداخل للأسف يعني يحاولنا وبعض من يعني يحمل هذه الأفكار حتى من الرجال من خلال كتاباتهم نرى العجب يعني أنه تحاول هذه الأفكار أن تصبر بالصبغة الشرعية وأن هذا هو الإسلام أصلا
في المرحلة الوسيطة طبعا أحسن الله إليكم.
نعم
في المجتمعات التي لم يفلحوا بعد يعني في 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 تسويق تلك المشاريع يعني بين أهلها.
نعم أنا يعني أنا أقول يعني هو محاولة استخدام يعني بعض النصوص الشرعية لتمرير بعض هذه الأفكار الغربية وأنها يعني هي أصلا هي الإسلام وهي الأصل وهو ما كان عليه عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة والتابعين بعدهم وأن الصور النمطية اللي يسمونها الصور النمطية الموجودة في عصرنا الحاضر في مجتمعنا الحالي إنما هي عادات وتقاليد يعني بعضها قبل الإسلام وبعضها حادث يعني من 200 أو 300 سنة فقط وبالتالي ليس هذا هو الإسلام كما يعني يحاولون أن يثبتوا للناس.
نعم. طيب أحسن الله عليكم نعود إلى سؤالنا العمل الدعوي النسائي يعني من القائمات يعني عليه الأخوات الفاضلات.
نعم.
يعني ما موقفه وما موقعه تجاه هذه الدعوات الهدامة؟
طيب هل سنرجع إلى المؤتمرات وأثارها في قضية الدعم هذه التوجهات النسائية أو النسوية أو أننا يعني
كما ترون يعني قد
على أساس أن يكون الموقف الغالب هو يكون الأخير يعني آخر يعني نقول للأسف إنه يعني إنشاء مثلا هذه الأجهزة الدولية والمنظمات الدولية والتي أصبحت تصدر يعني اتفاقيات وصكوك كما يسمونها دولية ثم صبغت بما يسمى بالشرعية الدولية بالتالي أن كل من أو كل اتفاقية أو كل صك يصدر يجب على جميع الدول العالم المنتمية إلى هذه المنظمات الأممية طبعا على رأسها يعني هيئة الأمم المتحدة أن تنفذ هذه الاتفاقيات. هذه الاتفاقيات من وضعها؟ من وضع مسوداتها ثم صوت عليها ثم يعني أثبتها؟ هم من يحملون تلك للأسف الرؤى يعني المتطرفة في الغرب وبالذات في أمريكا. وبالتالي أصبحت هذه لازمة وملزمة لجميع الدول. لو أخذنا مثلا اتفاقية السيداو كمثال وهي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هي تحمل يعني تقريبا ملخص هذه الرؤى المنحرفة في جميع مجالات الحياة.
وبالتالي أحسن الله إليكم معي رأيي يعني هي أحسن الله إليكم تظل اتفاقية يعني الدولة لها حرية التوقيع أو المصادقة على الاتفاقية من عدمها. نعم هم يشنون عليها حملات بالذات المنظمات الحقوقية أو كذا لكن يعني يبقى الخيار عند الدولة في قضية المصادقة أو إدانة نفسها بموجب تلك الاتفاقية يعني من عدمها.
لا شوف يعني دام فتحت هذا الموضوع وأنا كنت يعني أتحاشى أساس الوقت فقط هو الاتفاقية هذه لها يعني هي طبعا صدرت عام 1979 ميلادي وجعل عام 2000 يعني بعد 20 سنة طبعا النفاذ بعد سنتين عام 81 وعام 2000 يعني بعد 20 سنة جعلوه سقف يجب أن تكون جميع دول العالم قد وقعت عليه أو وقعت عليها ومن خلال طبعا صور الضغط المختلفة السياسية والدبلوماسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية كثير من الدول الحقيقة وقعت بل أنه يعني نقول أنه الدول التي لم توقع يعني تعد يمكن على أصابع يد الواحدة يعني منها طبعا وفي شيء اسمه توقيع ثم مصادقة فتكون هي لازمة للتنفيذ وإصدار قوانين يعني تعزز هذه الاتفاقية وكل ما ورد فيها هذا بعد المصادقة. فمثلا أمريكا وقعت لكنها لم تصادق. إسرائيل لم توقع. السودان يعني حسب علمي إلى وقت يعني ليس بعيدا ما وقعت. وقد يبرر هذا ويفسر الضغوط الدولية وإحداث المشاكل دائما على السودان أن ملف المرأة ملف ساخن بالنسبة للجمعيات العالمية أو الهيئات العالمية.
وبهذه المناسبة لعل الحركة الدعوية النسائية في السودان المواجهة يعني فيها بعض الوعي وبعض القوة.
نعم صحيح. وأنا يعني ترى ذهبت السودان أكثر من مرة وكان في حديث ساخن حول هذه النقاط. فالشاهد أن الدول حقيقة وقعت ثم صادقت بسبب هذه الضغوط. يعني نعترف فيه قوي وفيه ضعيف وبالتالي القوي يفرض إرادته بعدة طرق كما ذكرت إنه إما بضغوط دبلوماسية أو ضغوط سياسية أو عسكرية أو تجارية اقتصادية. الحاصل الآن أن جميع الدول العربية تقريبا وقعت على هذه الاتفاقية، وبالتالي هي ملزمة بتنفيذ هذه الاتفاقيات. وهنا يأتي الحقيقة، يعني تأتي خطورة مثل هذه الاتفاقية. فهذه الحركات الآن تستخدم الحقيقة توقيع الدول العربية على هذه الاتفاقية عصا للضغط على الحكومات للتنفيذ. ولذلك هنا يأتي الجواب لسؤالك، هل نحن ملزمون؟ هل الحكومات ملزمة؟ الآن الأمر يعني أصبح في حرج شديد على الدول. صحيح قد تكون الدول وقعت وهي ليس في نيتها مثلا التطبيق، خاصة في القضايا المخالفة، مخالفة صريحة للإسلام، يعني في قضية الميراث وقضية تبديل أحكام الشريعة واستبدالها بقوانين وضعية وغيرها، قد تكون هذه يعني فيها شيء من الصعوبة. لكن للأسف كما ذكرت أن من يحمل هذا الفكر في الدول العربية أصبحوا يمارسون أو المنظمات النسائية هذه والجمعيات النسوية وسيلة الضغط. ونعرف أنه كل دولة مطالبة بتقديم تقرير، يعني كل 4 سنوات تقرير كامل عن حال هذه الاتفاقية وحال المرأة في كل بلد، وفي تقارير تسمى تقارير الظل، هذه تكتبها في الغالب يعني المنظمات النسوية داخل البلد. وبالتالي يعني يكتب تقارير طبعا سيئة، فتحرج الدولة والحكومات العربية أكثر والإسلامية أكثر وأكثر في هذا الجانب.
هنا أنا ما أدري قطعتك.
لا أبدا، أنا
انتهي. الله يحسن إليك. لكن أريد نرجع إلى قضيتنا، يعني العمل الدعوي النسائي ما موقفه؟
أنا هذا هو وهي النقطة اللي كنت أبدأ بها، أنه الآن بعد ما نعرف هذا كله ما دور يعني طبعا المستهدف النساء. هذه اتفاقيات دولية ومؤتمرات دولية وتوصياتها كلها متعلقة، ما هو الدور؟ وأنا يعني ألقي بعض المحاضرات وألقي بعض يعني اللقاءات في هذا الجانب، فهذا دائما سؤال يتكرر. ما الموقف يعني؟ وخاصة المرأة لما تقول طيب أنا مثلا معلمة في دار، ولا أم لبنات، وإلا مثلا عضو هيئة التدريس في كلية مثلا، وش دوري؟ ما دوري كفرد يعني كامرأة؟ فالحقيقة كما يعني ذكرت في السابق أنه أيضا ما نحمل يعني المرأة الواحدة يعني جميع التبعات والمسؤوليات، هي يعني مسؤولية أيضا مشتركة. فأنا دائما أقول أنه المسؤولية تبدأ بالفرد وتنتهي يعني بالدولة ككل أو مؤسسات الدولة ككل. يعني أنا كامرأة وش المطلوب مني؟ هذه الاتفاقية ماذا تقول لي؟ تقول لي لابد أن يكون عندك حرية جنسية مثلا، تمارسين الزنا، يعني تعارضين القوامة الشرعية مثلا، ما فيش اسمه وصي أو يسمون وصاية أو قوامة، أو تبطلينها، تطالبين بكذا. فأنا كامرأة إذا يعني التزمت بتعاليم ديني، أنا أقول لهذه المنظمات وهذه المؤتمرات وهذه الحركات النسوية، أنا أقول لا، أنا لن أطبق يعني ما تدعون إليه. بالتالي لو فلانة وفلانة وفلانة، فهؤلاء الأفراد اللي يمثلون المجتمع أو نساء المجتمع، لو كل واحدة منهن التزمت بتعاليم دينها بطلت هذه الاتفاقية،
ظلت حبرا على ورق.
بعد هذه أنتقل أنا عادة إلى النقطة اللي بعدها. أنا كامرأة مثلا، هل أنا أم فقط يعني ربة بيت عندي بنات؟ إذا مسؤوليتي في تربية البنات، أن أحافظ عليهن وعليهم تعاليم الإسلام، وأبين لهن أن هناك أعداء، وهناك من يريد لك يا ابنتي يا مثلا أن تتكشفين وأن تتبرجي وأن تكوني ألعوبة إلى آخره. والله لا، عندها مسؤوليات أو عندها جارات قريبات أيضا يعني تبلغون نفس الأمر، أو أن تكون مثلا معلمة في مدرسة أو في دار تحفيظ أو في غيرها، أو مشاركة في مؤسسة مثلا قسم نسائي، أنشطة نسائية أيضا يمكن الدائرة تتسع قليلا، وبالتالي هي أيضا مسؤوليتها أن تبلغ هذه القضايا بالأسلوب الذي يتناسب مع الجهة المستمعة أو المستفيدة. والله عضوة هيئة التدريس مثلا معناها توسعت شوية الدائرة، كذلك المسؤولية تكبر يعني
بحسب
موقع داعية مثلا يحضر لها بالمئات أو حتى بالألوف. معنى ذلك أنه يجب أن تعي هذه القضايا، ثم بعد ذلك يعني توصل هذه المعلومات بالطريقة المناسبة إلى من بعدها.
نعم، التي تتفق يعني مع موقعها وقدرتها. والحديث يعني حتى في هذا الصدد أحسن الله إليكم لعله يتواصل، ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل ونعود إليكم
ونستضيف سلة من أفضل الدعاء. لنستفيد خبرة من واقع الحياة،
لنستفيد خبرة من واقع الحياة.
الإعلان على قناة الأسرة الفضائية، الاتصال على العناوين التالية:
لنستفيد خبرة من واقع الحياة.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم من جديد. نرحب مرة أخرى بصاحب الفضيلة الشيخ فؤاد العبد الكريم، ونعود لمواصلة حوارنا معه حول العمل الدعوي النسائي. أحسن الله إليكم، وقفنا عند الواجب على المرأة المسلمة، وذكرتم أحسن الله إليكم يعني أدوارا كثيرة يمكن أن تقوم بها المرأة في مواجهة الجهود المشبوهة. هل من مزيد في هذا الموضوع أحسن الله إليكم؟
نعم، يعني هو استكمال لما ذكرت، أنه الآن وصلنا إلى الفئات نستطيع أن نسميها الفئات النخبوية.
نعم.
أو النخب النسائية. هنا يأتي أيضا دور علينا نحن كمركز، يعني
مركز
باحثات يعني لدراسات المرأة، اللي قلنا أنه مهتم بالقضايا الفكرية، ولذلك عليه واجب الحقيقة في هذا الجانب. نحن لدينا الآن عدة مشاريع وعدة برامج يعني في هذا الجانب، يعني قضية يعني طباعة مثلا كتب وإصدار كتب ودراسات ميدانية في هذا المجال، هذا يعني له حديثه.
نعم.
ولا أريد أن يعني يكون حديثي دعاية للمركز، لكن فيما يتعلق فقط بهذه النقطة. نعم. لدينا مثلا يعني ملتقيات الآن لنخب نسائية، سواء كنا داعيات مثلا أو لقاءات خاصة مثلا بالطبيبات، لأنه في قضايا كثيرة طبعا مطروحة في هذه الاتفاقيات الدولية والمؤتمرات متعلقة يعني بصميم عمل الطبيبات.
نعم.
قضايا الإجهاض، قضايا الصحة، ما يسمى بالصحة الجنسية والصحة الإنجابية، قضايا الختان، قضايا الأمراض الجنسية وغيرها يعني من هذه المسائل. فبالتالي الطبيبات مهم يكون يعني يكون لديهن وعي بهذه القضايا والمسائل. سيدات الأعمال أيضا في قضايا الاقتصاد وعمل المرأة وقضايا الميراث، يعني هذه أيضا يعني مهمة في هذا. الداعيات، المعلمات، يعني غيرهن من هؤلاء النخب. المراكز هذه الدعوية اللي ذكرناها في بداية في الحلقة الأولى، لما قلنا أنه فيه والله دور نسائية مثلا في جمعيات، في مؤسسات إسلامية فيها أقسام نسائية، أيضا عليهن حقيقة دور يعني في هذا الجانب. الدور يعني من وإلى الحقيقة. المركز عليه يعني دور أنه يذهب حتى إلى هذه الأماكن ويعمل قضية توعية بهذه القضايا، توزيع هذه الكتب والدراسات التي لديه مثلا، أو استقطاب أيضا هذه الجهات والنخب وبعض المسؤولات فيها إلى المركز نفسه، والاطلاع على المركز وأنشطته، وإعطاهم نبذ عن مثل هذه الموضوعات. مثلا لدينا مكتبة في المركز تحوي أكثر من 5000 كتاب كلها عن المرأة، وفيها حقيقة يعني كثير من هذه الكتب تتحدث عن مثل هذه القضايا.
أحسن الله إليكم. أثناء حديثكم خطر يعني على البال أمران. الأول، يعني هذه أو تلك المنظمات المشبوهة نلاحظ كذلك أن عملها غير مقصور على النساء، يعني هناك جهود إن صح التعبير ذكورية أو رجالية يعني تدعمها. ألا يفترض أن تكون يعني كذلك المؤسسات الإسلامية؟ يعني بعضها مؤسسات ليس بالضرورة أن تكون مرتبطة بالنساء، تتحدث بقضيتهن الشرعية وتدافع عنها.
أنا أشرت إشارة بسيطة إلى قضية الذكورية والسلطة الذكورية والوصاية والقوام. هم يعني للأسف أن هذه المفاهيم الآن اللي هي مفاهيم غربية ومفاهيم متطرفة الآن انتقلت إلينا وأصبح نقرأها كثيرا في يعني الكتابات في الصحف والمجلات والبرامج القنوات أو بعض برامج القنوات الفضائية، فأصبح كأنه عيب أو حرام أو تدخل أو تسلط لما أتي أنا وأتكلم ولا تأتي أنت ولا غيرنا من الرجال يتكلم في هذه القضية، بينما نحن كمسلمين نقول ما في قضية اسمها قضية المرأة وقضية الرجل،
والمؤمنون والمؤمنات
بعضهم أولياء بعض
مثل ما هم
نعم. لا لا هم يعني هي أصلا هم يعني كما قرمتني بدايها وانسلت هم يعني يتهمون يعني ما يسمونهم بالإسلاميين أنهم هم الذين يديرون النساء أو هؤلاء الداعيات أو غيرنا من المصلحات في الخلف، وأن المرأة ما هي إلا ظل الرجل ما وهي تقول ما يعني يقال لها في الخفاء إلى آخر، بينما الواقع أيضا واقع هؤلاء هو نفسه
بل هم أبواق يعني أبواق لأصحاب الشهوات.
يعني سبحان الله لما حدثت قضية الاختلاط الأخيرة هذا والكلام حولها يعني اتهم الكتاب الإسلاميون بأنهم تواطؤوا وكتبوا في الرد على هذه القضية، بينما نحن نعرف أنه خلال يومين فقط كتب حوالي 20 أو 22 مقال يعني ضد من أفتى أو تكلم عن حرمة الاختلاط. أين التنسيق وأين الترتيب؟ يعني بالعكس هو واضح يعني في الطرف الآخر. فنحن نقول أصلا
الطرف الثاني المخالف للواقع وللطبيعة.
نعم يعني هو صحيح أن المرأة لما تتكلم عن قضاياها لا شك هو أقوى وأكثر أثرا وأظهر أثرا، وبالعكس يعني هم ينزعجون أصحاب الحركات النسوية لما تتحدث المرأة المسلمة وتقول أنا أريد الحقوق الشرعية لي، يعني في الغالب يؤثر عليهم هذا. بعكس لما يتكلم رجل مباشرة يلصقون التهمة أنك ذكوري وتريد يعني استمرار هذا التسلط إلى آخره. فأقول لا شك أن المرأة مطالبة بأنها تكون هي التي تتحدث عن قضاياها، لكن أيضا الرجل شرعا هو ملزم أن يبين الحق ويبين هذا الدين في هذه القضية.
نعم. وشرعا مطالب أنه ينافع عن أهله ونسائه
ويدافع نعم والغيرة مطلوبة إلى آخره.
أحسن الله إليكم. القضية الأخرى أحسن الله إليكم يعني الآن في ظل هذا الانفتاح الذي يشهده العالم، انفتاح حواري يعني يصل بعضه إلى درجة كونه يعني مشبوه، هذا الانفتاح الحواري ما يمكن يعني يستفيد منه الإسلاميين أو الداعيات أو الصالحات يعني على إطارين أو في إطارين. الأول يعني جهود حوارية مع المجموعات النسائية الدعوية الصالحة الموجودة في بلدان أخرى، وكذلك على المحور الآخر الاستفادة من جهود حتى المنظمات الغربية التي استمعت يعني لصوت العقل ونادت به مثل التي يسمونها أنتي فيمينيزم وأمثالها.
والله أخي هذا يعني شو موضوع الواسع، لكن الوقت هل معنا وقت على هذه الرؤية؟ أنت الآن ذكرت ما شاء الله 4 أو 5 نقاط.
الله يبارك في القليل.
طيب يعني نقول الحقيقة يعني أنا في رسالة الدكتوراه وكان عنوانها قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية، عقدت فصل ختامي في هل نشارك في هذه المؤتمرات الدولية أو لا نشارك. طبعا وأنا كنت أقصد في ذلك الرجال، وكان في 3 آراء الحقيقة. رأي يرى عدم المشاركة، وكان يتزعمه يعني سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وهيئة كبار العلماء وبعض العلماء، وكان التبرير عدم بل تحريم المشاركة الحقيقة كان مبررا بتبرير يعني حسب علم مشايخنا في ذلك الوقت أنه فعلا هو كان الحق. لكن لم تأتيهم المعلومات كاملة حول هذه القضية. يقولون هذه مؤتمرات تحارب الأديان وتحارب الفطرة وتحارب كذا، فلا يجوز المشاركة فيها، وبالتالي تصبح ملزمة لمن يشارك.
أو هم يعنون على المستوى الرسمي، أحسن الله إليكم، قد يكون.
هو طبعا هو أصلا بالنسبة للمؤتمرات الدولية بالمناسبة هي الأمم المتحدة لا يمكن المشاركة الفردية، ما أصلا هي المشاركات على مستوى الوفود. فكان هذا هو الرأي. أنا يعني أجزم يقينا لو أن مشايخنا في ذلك الوقت، ما كانوا نتكلم عن 15 سنة، يعني قبل 15 سنة، أنه لو كان يعلم أن كل دولة عضو في الأمم المتحدة هي ملزمة بتوصيات هذه المؤتمرات، سواء شاركت الدولة أو لا لم تشارك، أنا أجزم أنه كانت الرؤية ستتغير. رأي آخر كان يرى المشاركة يعني في هذا المجال. أنا يعني اتخذت موقف يعني وسط في هذا، قلت كل مؤتمر يعني له حكمه الخاص حسب المصلحة من المشاركة أو عدمها. المشاركة وأنا أتكلم ما زلت عن يعني على مستوى الرجال، أقول مهمة جدا حتى يطرح الرأي الإسلامي يعني في قضية المرأة، لأني لو لم أشارك أنا أو أنت والدولة الإسلامية الفلانية أو العربية طرحت الرؤى المتطرفة ولم يصبح هناك رأي آخر، وبالتالي تعتقد جميع وفود العالم أن هذا فعلا هي حقوق المرأة، وبالتالي يؤخذ بها. لكن إذا أتت جهة يعني وهم يمثلون الإسلام وطرحوا الرأي الحقيقي حول يعني حقوق المرأة، وأيضا الوضع المأساوي في بعض يعني صوره في الغرب حول المرأة، تتضح الصورة أكثر. الحديث اللي يخصنا أكثر الآن في هذا الجانب مشاركة المرأة المسلمة في مثل هذه المؤتمرات.
أحسن الله إليكم. أنا لا أريد مشاركتها في مثل هذه المؤتمرات، لكن أقصد يعني تعاونها مع الجهات المناهضة الغربية. يعني
سنة إن شاء الله. هي بس باختصار شديد يعني المشاركة طبعا، وأنا كنت أتحدث يعني الحديث كان عن المرأة هنا في بلادنا، أنه ما يلزم يعني مشاركة المرأة لاعتبارات يعني كثيرة، أعتقد أن قد يكون الوقت يعني لا يتسع لذكرها. وهو التوجه يعني يأتي في رأسي أنه التوجه العام عدم مشاركة الرجال، فكيف نأتي ونشارك بالنساء؟ لكن في جهات نسائية ولجان نسائية إسلامية الحقيقة لها دور فاعل جدا في الدول العربية، وهي تشارك واستطاعت أن تسجل نفسها كمنظمات غير حكومية في الأمم المتحدة، وبالتالي هي تذهب وتشارك وتنافح وتبين للوفود العربية والإسلامية خطورة ما يدعى إليه في تلك الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات. فالحقيقة أنهم كفونا يعني مؤونة مشاركة المرأة هنا. لكن يأتي يعني سؤالك أنه قضية المؤسسات الإسلامية هنا يعني أو النسائية ما دورها يعني في هذا المجال. الحقيقة أنا كان يأتيني أسئلة، هل ممكن أنا كامرأة صالحة فاضلة عندي علم ووعي بمثل هذه المؤتمرات إني والله أشارك عن طريق الإنترنت؟ يعني كانوا يتوقعون المسألة يعني مفتوحة وكل يشارك بما يشاء ويرسل فاكس أو يرسل يعني مداخلة أو إيميل أو كذا، لكن كما ذكرت إنه طبيعة تلك المؤتمرات يعني لا تسمح بهذا. لكن التعاون الحقيقة ما بين مثل تلك اللجان الإسلامية، وأنا أخص الحقيقة يعني اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية للدعوة والإغاثة في السودان، وطبعاً واللجنة في القاهرة وترأسها المهندسة كميلية حلمي، الحقيقة لهم جهود يعني جهود تذكر فتشكر، وما زالوا يعني جزاهم الله خير يعني مواصلين، بل في بعد يعني 5 أشهر من شهادة القيادة الآن 1430، بعد تقريباً 5 أشهر في بدايات شهر مارس اللي هو اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، هناك ما يسمى بكين زائد 15، ملتقى عالمي ضخم اللي هو مرور 15 سنة على مؤتمر العالمي الرابع في عام 1995 في بكين، وسيكون فيها الحقيقة عليه يعني هالة عالمية وإعلامية ضخمة. ستشارك يعني هذه اللجنة، بل نحن يعني نسعى إلى أن نحاول محاولات أن نشارك عن طريق بعض الجمعيات المؤسسات الإسلامية في هذه
المنظمة. الله وكل جهودكم. لكن مرة أخرى أحسن الله إليكم، يعني مثل هذه المنظمة التي ذكرتم في السودان أو غيرها، لماذا لا يكون يعني تعاون بينها وبين يعني الصالحات صاحبات المؤسسات القائمات على المؤسسات في الدول المستهدفة بالتغريب؟ أبعد من ذلك، لماذا لا يكون هناك تنسيق مع المنظمات الغربية المناهضة لهذه الدعوات الإسلامية. وأمامنا أحسن الله إليكم دقيقة فقط.
طيب يعني جزاك الله خير. أنا الحقيقة ذكرت حتى يعني في رسالة الدكتور من ضمن التوصيات هو التواصل مع بعض الجمعيات النسائية الغربية المناهضة لهذه الحركة. طبعا أول ما قامت الحركات النسائية في الغرب كانت حركات نسائية بالفعل، يعني تطالب بحق التعليم، حق العمل، يعني حقوق يعني سياسية مقبولة من حيث الجملة. ثم يعني تطورت
بالنسبة لواقعهم اللي
أصلاً بما يتناسب مع ظروفهم. نتكلم عن نساء غير مسلمات أصلا، تطورت طبعا نحو الأسوأ، ثم انتقلت إلى أن تكون حركات نسوية متطرفة تطالب بحرية الشذوذ والجندر ما يسمى بالجندر والمساواة التامة إلى آخره.
وإحنا نسمعها في كثير من الدول
العربية. أي طبعا انتقلت الله المستعان. لكن أقول ما زال في الغرب جمعيات نسائية تناهض وتعارض هذه الأفكار المتطرفة، بل إنها تنادي بأشياء يعني تتطابق مع ما يدعوه الإسلام، قضية العفة والمحافظة على البكارة، نبذ هذه الدعوات المشبوهة. وهذه وتلك الجمعيات لها الحقيقة ميزات غير موجودة، قد تكون غير موجودة عندنا، قوتها الدبلوماسية في الضبط، قوتها المالية، قوتها المعلوماتية، وهذه مهمة أيضا جدا. فمهم الحقيقة التواصل مع تلك الجمعيات، إما عن طريق المؤسسات الإسلامية النسائية كما ذكرت، أو عن طريق حتى مراكز الدراسات مثل مركزنا، وهذا يعني أعتقد أيضا هو واجب علينا يعني وعلى غيرنا.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. لكن قبل أن نختم نريد أن تذكر الإخوة المشاهدين، هل بحثكم الذي أشرتم إليه مطبوع أحسن الله إليكم الرسالة؟
نعم، رسالة الدكتوراه لقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية، طبعا هي نزلت في الإنترنت من سنوات، ويعني كانت يعني مباحة لمن أراد أن يتصرف بها يعني كيف يشاء، لكن طبعناها يعني في الأخير عن طريق المركز وفي جزئين، وهي موجودة الآن يعني في السوق وتباع.
نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. معاشر الإخوة المشاهدين، في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتوجه بأجزل الشكر وأوفاه لصاحب الفضيلة الشيخ فؤاد العبد الكريم المشرف العام على مركز باحثات لدراسات المرأة، ولا زال الحديث معه ذو شجون، ونأمل أن يتفضل علينا بحلقة أخرى. وكذلك لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكم على حسن المتابعة والإنصات، ولا يفوتني كذلك أن أشكر الإخوان عندنا في الإخراج، ولا سيما أستاذنا أحمد الفقهاء والطاقم الفني الذي يدعمه. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا واحة الدعوة أنت لنا الأمان، يا فتية الصحوة بكم يصفو الزمان، ندعو إلى الفضائل كما دعا الرسول، ونرسل العوائق نقدم الحلول، ونستضيف سلة أمضى